إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذا اليوم المبارك الثلاثاء مساء بعد صلاة المغرب، الثامن من شهر ربيع الأول عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستفتح إن شاء الله درسا جديدا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه، وهو القراءة والتعليق على كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب لنيل المطالب. أولا، حتى ندرك مكانة الدليل الطالب الذي هو المتن، لابد أن نعرف أن المتون الفقهية في المذاهب لها مكانتها من حيث كونها تجمع المسائل المشتتة، ومن حيث كونها تختصر الطريق على طالب العلم المبتدي والمنتهي. وهذه المتون في كل مذهب متنوعة ومختلفة، ونحن بما أننا ندرس نيل المآرب في شرح دليل الطالب، وهو وفق فقه الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، فأرى نفسي مضطرا أن أذكر أهم المختصرات والمتون الفقهية في المذهب الحنبلي. فمن أقدمها متن الخراقي الذي شرحه العلامة الإمام ابن قدامة شرحا واسعا في كتابه العظيم المغني. حقيقة أن المتن الخراقي مع كونه مختصرا جدا، لكن الشرح جعله غنيا. وغير هذا المتن عندنا متن كتاب ابن قدامة رحمه الله، فإنه وضع في الفقه متنا سماه العدة أو العمدة، ثم وضع عليه شرحا سماه العدة شرح العمدة، ثم وضع الناس شروحات على هذا المتن. وامتاز كتب الإمام ابن قدامة المتن والشرح والمغني امتاز بسلاسة الأسلوب وسهالة العبارة ووضوح المقالة. فلو أن المبتدي قرأ العدة فهم أكثر، ولو أن المنتهي قرأ المغني فهم جل. وعندنا أيضا متن زاد المستقنع، أو المتن المشهور عند الحنابلة بالزاد. هذا المتن لا شك أنه من أكثر المتون الحنبلية مسائلة، ومن أكثر المتون التي اهتم بها الحنابلة شرحا وتعليقا ونظما وتفسيرا وإلى آخره. حتى إن الزاد وشروحات الزاد أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بمذهب الإمام أحمد، كأنه إذا ذكر مذهب الإمام أحمد لا يستذكر كثير من الفقهاء إلا الزاد وشروحات الزاد. ثم من المختصرات اللطيفة وإن كانت متأخرة دليل الطالب لنيل المطالب، وهو مختصر متأخر وضعه الإمام مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله بعد القرن العاشر الهجري، وكان عمدة في المذهب الحنبلي، وامتاز هذا المتن بأنه سلس العبارة. وأنا عن نفسي وإن كنت قد قرأت متن الخراقي وقرأت شيئا من المغني، وكنت أحضر عند شيخنا عبد العزيز الشبر رحمه الله وأسكنه الجنة وهو يقرأ عليه المغني، وكذلك قرأت متن الزان على شيخنا عبد المحسن المنيف، وقرأت شرح الزاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكني أجد نفسي ميالا إلى دليل الطالب. وقد يستصغر بعض طلبة العلم دليل الطالب، وهذا في الحقيقة منهم لا ينبغي، فإن دليل الطالب وإن كان أقل مسائل من الزاد لكنه أسلس وأوضح وأجلى. وأيضا بعض المتأخرين ربما زهدوا في الدليل لكون مؤلفه متأخرا، وبعضهم أيضا قد يحتج بقلة الشروحات على الدليل، ولله الحمد والمنة من أول قدومي بعد الدكتوراه إلى الكويت من عام 1427 هجرية بدأت بتدريس أو بشرح دليل الطالب في المسجد، وجدته المرة بعد المرة بعد المرة، ثلاث مرات درست دليل الطالب وجدته مفيدا ونافعا، وجزى الله وزارة الأوقاف خيرا حيث اعتمدوا هذا المتن على الأئمة والمؤذنين دليل الطالب، فأصبح هو المعتمد في الاختبارات. وليتهم إن شاء الله يوفقون لتقرير دليل الطالب في دور القرآن الكريم، وليتهم أيضا يوفقون لتقرير دليل الطالب في المعاهد الدينية، وليتهم يوفقون في تقرير دليل الطالب في الجامعة، لكن مع شرح من شروحات دليل الطالب. ثم بدأنا بشرح على دليل الطالب، وجلسنا تقريبا 4 سنوات ونحن نشرح دليل الطالب بشرح موجز وسلس أيضا، وكان نافعا جدا ومفيدا، ولكن أجد نفسي لا أستطيع أن أخرج، مع أن درسنا منار السبيل شرح الدليل، رغب بعض الطلبة إلى أن ندرس الفقه في متن آخر، لكن مع إلحاح من الإخوة كأبي عمر وغيرهم أن نخرج عن متن الدليل، لكني لا أجد انشراحة إلا بالرجوع إلى الدليل. وطالب العلم وأنا أولكم بحاجة إلى النظر واستدامة النظر في كتاب فقهي واحد مرارا وتكرارا، فإن ذلك مفيد للحفظ والترسيخ والتنويع والتذكير، ومفيد أيضا للتفريع، لكن لو قرأ هنا وقرأ هناك يتشتت، فلذلك ارتأيت أن نقرأ نيل المآرب في شرح دليل الطالب. وهذا الكتاب المعروف بنيل المآرب للشيخ عبد القادر التغلبي رحمه الله المتوفى في القرن الثاني الهجري سنة 1135 هجرية، يعني توفي في حياة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. القرن الثاني عشر، نعم، توفي في القرن الثاني عشر، وكان الإمام محمد حيا إذ ذاك. والشيخ عبد القادر ابن عمر بن عبد القادر المعروف بابن أبي تغلب التغلبي، وهو شيباني أصلا من بني شيبان من العرب، من عمد فقهاء الحنابلة، حتى قال الشيخ عبد القادر بن بدران: رأيت في بعض المجاميع نسبته إلى دوما، يعني في الشام، ويقول لكن اشتهر بابن أبي تغلب. وكان رحمه الله تعالى أيضا من المهتمين بالفرائض، ولكن البيئة التي عاش فيها الشيخ عبد القادر التغلبي رحمه الله كانت الغلبة فيها لأهل التصوف، فربما نجد بعض الأشياء في شرحه من هذا الجانب، ولعل أن هذا أحد الأسباب في كون الناس لم يميلوا إلى مدارسة أو مذاكرة نيل المآرب. لكن هذا الشيء أو النذر اليسير الموجود في بحره الغزير يمكن أن يجاب عنه، ويمكن أيضا يعني أن الإنسان يتحاشى، لا سيما مع انتشار العقيدة السلفية في هذه الأزمة. ومن أشهر تلاميذ الشيخ عبد القادر التغلبي العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، وهذا يكفيه فخرا، وأيضا الشيخ فوزان بن نصر الله النجدي، فهو أيضا كان من تلاميذ هذا العالم. ونيل المآرب له يعني أيضا مكان عند الحنابلة، من حيث كونه يحكي المذهب، وكونه يذكر الراجح مع الدليل، وغالب هذا الشرح مستخلص من المنتهى، وشرح المنتهى للشيخ منصور البهوتي رحمه الله، لكن قد نجد فيه شيء من الفروع من كتاب الفروع لابن مفلح، بعض النقولات من الإنصاف للمرداوي، بعض النقولات من المغني لابن قدامة، والمحرر لابن عبد الهادي، كشاف القناع، لكن العمدة يعني لو قال لك قائل نيل المآرب من وين مستخلص، تقدر تقول أنه مستخلص من المنتهى وشرحه للبهوتي. طبعا المنتهى شرح الإرادات والمنتهى كتاب واسع، فكونه رحمه الله وضع لنا شرحا من منتهى الإرادات على دليل الطالب، هذا عمل يشكر عليه رحمه الله تعالى. ويقول تلميذه السفاريني: ذكرته في عدة مباحث منه، يعني من كتاب نيل المآرب، فمنها ما رجع عنه، لعل ما رجع عنه بعض الأشياء في مسائل العقيدة، ومنها ما لم يرجع لوجود الأصول التي ينقل منها، لوجود الأصول التي ينقل منها. طبع طبعا نيل المآرب طبعات عدة، ومع الأسف أن الكتاب غير متوفر في الأسواق، ولعل من أحسن طبعاته طبعة الشيخ الأشقر رحمه الله تعالى. ونستفتح المقال بحمد الله عز وجل، ونسمي على بركة الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لا بد من الصبر، هذا الكتاب يحتاج منا أقل شيء سنتين، وأكثر شيء 4 سنوات، يوم في الأسبوع، فنحتاج إلى صبر صابرة. نسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا وعلمنا. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال والجمال، المتحبب إلى خلقه بالإنعام والإفضال.
المتحبب، يعني الله يتحبب إلى خلقه، اسم فاعل. نعم.
المتحبب إلى خلقه بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال، المحسن على ممر الأيام والليالي. أحمده حمدا لا
يجوز والليال لأجل القافية بس، نوال أفضال والليال، ها يجوز حذف الليالي أصلها. والمتحبب والمحسن، المتحبب من باب الخبرية وليس اسما من أسماء الله. أما المحسن فهل هو اسم من أسماء الله أو وصف؟ فيه خلاف بين أهل العلم بناء على حديث، فمن صحح الحديث إن الله محسن رأى أنه اسم من أسماء الله، ومن لم يصحح الحديث فيرى أنه وصف من أوصاف الله. نعم.
أحمده حمدا لا تغير له ولا زوال.
لا تغير بضم الياء. نعم.
لا تغير له ولا زوال،
سبحانه. نعم.
وأشكره شكرا لا تحول له ولا انفصال.
طبعا كون الله جل وعلا يخبر عنه بأنه لا تغير له ولا زوال، كلام في كلمة لا تغير كلام مجمل يحتمل حقا وهو الذي نظن أن المصنف عناه، ويحتمل باطلا وهو الذي نظن أن المصنف ما عناه. فإن كلمة التغير لا يتغير كثيرا ما ترد في كتب المعتزلة. ماذا يقصدون بقولهم لا يتغير؟ يقصدون عياذا بالله نفي صفات الله عز وجل، لا يجيء، لا يأتي، لا ينزل، لا يتكلم، لا يذهب، لا يفعل ما يشاء إلى آخره. وأما أهل السنة إذا أطلقوا هذه العبارة لا تغير له، فمقصودهم أن تقادم الزمان لا يجري عليه أحكامها، أحكام الزمان لا تجري على الله عز وجل. ولا زوال، فهو الأزلي الأبدي السرمدي الأول الآخر. نعم.
قال رحمه الله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال، شهادة ادخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال.
الفرق بين المثل والمثال، لا مثل له يعني لا شبه له، لا كفء له، لا ند له، ولا مثال أي بمعنى لا ذات تشبه ذاته. نعم.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى أصح الأقوال وأسد الأفعال، المحكم للأحكام والمميز بين الحلال والحرام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، خير صحب وآل، صلاة دائمة بالغدو والأصال.
اللهم صل وسلم عليه. نعم.
أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القربات وأجل الطاعات وآكد العبادات، خصوصا علم الحلال والحرام الذي به قوام الأنا، ويتوصل به إلى العلم بالأولى والأحرى، وتحصل به السعادة في الأولى والعقبى. ولما رأيت الكتاب الموسوم بدليل الطالب لنيل المطالب تأليف الشيخ الإمام والحبر البحر الهمام علي بن يوسف المقدسي الحنبلي، تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه في غاية الوقع وأعظم النفع. من سائر المختصرات لم يأتي أحد بمثاله ولا نسج على أمواله، غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدراته النقاط ويبرز
مخدرات باسم المفعول يعني المغيبات، نعم المستورات، عن وجوه مخدراته النقاب. شنو الأفصح نقول عن المواد المخدرة؟ نقول مخدرات ولا مخدرات؟ إذا قلت مخدرات أي اسم فاعل فنسبت إليها التخدير، هذا يصح. إذا قلت مخدرات أي أنها في نفسها مسكرة فهذا أيضا يصح. أما هنا مخدرات قولا واحدا.
ويبرز من خفي مكنونه ما وراء الحجاب، فاستخرت الله تعالى وطلبت منه المعونة والرشاد والسداد، وسألته أن يمدني بمدد، وأسأل من وقف عليه أن يستر زللي، فإن بضاعتي مزجاة ولست من أهل هذا الميدان، ولكن علقته لنفسي ولمن شاء الله تعالى من بعدي.
سبحان الله، يعني تواضع جزاه الله خير يعني رحمه واسكنه الجنة. نعم.
وسميته نيل المآرب بشرح دليل الطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يجعله خالصا لوجه الكريم مقربا لديه في جنات النعيم، إنه رؤوف رحيم.
النيل مصدر نال ينال نيلا ونوالا، إذن معنى النيل هو نول الشيء وتحصيله. ومعنى المآرب، المآرب جمع مأرب، تقول مأرب ومآرب، ومعناه المرادات والمكنونات والمقصودات. فأنت ما تحتاج إليه تناله بقراءتك لهذا الشرح، ما تحتاج إليه من الدليل تناله بقراءتك لهذا الشرح، لذلك سماه نيل المآرب، نيل المآرب بشرح دليل الطالب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعمل بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة. والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. والرحمن الرحيم وصفان لله تعالى مشتقان من الرحمة، ومعنى الرحمن المفيض لجلائل النعم، والرحيم المفيض لدقائقها.
بدء الكتب والرسائل بالبسملة سنة نبوية ذكرها الله في القرآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابا كتب البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فهذا يغني عن الاستدلال بهذا الحديث الضعيف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. ثم هذا الحديث لا يصح تعميمه، لماذا؟ لأن الأمور التي تكون لها مكانة أو مباحة لا تبدأ بالبسملة، لا سنة ولا استحبابا، وإنما تبدأ بالتسمية، وفرق بين البسملة وبين التسمية. إذن الحديث ضعيف إيش؟ متن ضعيف سندا وفيه شذوذ متن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كثير أموره بالتسمية لا بالبسملة. فأنت عندما تأكل تقول بسم الله، عندما تلبس تقول بسم الله، تدخل المسجد تقول بسم الله، تخرج من المسجد تقول بسم الله. وأما بسم الله التسمية،
وأما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فلم يرد إلا في موضعه، فعليك بالاتباع ولا تزد. ما هما هذان الموضعان؟ عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل. ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مرة أنه افتتح خطبة جمعة أو خطبة عادية بالبسملة، إنما كان يفتتح بالحمدلة. فإن قال قائل فإن الله عز وجل افتتح كتابه بالبسملة، والمسلمون يستفتحون الصلاة بالحمدلة والبسملة سرا، نقول لا بأس أن الإنسان يبسمل سرا ثم يبدأ بالحمدلة جهرا. وقوله الله علم على الذات الواجب الوجود، الواجب الوجود يعني الذي وجوبه لا يتوقف على شيء. ما معنى واجب الوجود؟ أي الذي وجوده لا يتوقف على شيء. أنا وأنت وجودنا متوقف على إيش؟ على الأسباب. مثلا ما في أكسجين نقدر نعيش؟ ما نقدر. ما في أكل حدنا نعيش 40 يوم بعده بنموت. ما في ماء حدنا نعيش 3 أيام إلى 7 أيام بعدها بنموت. نحن حياتنا بقاؤنا متوقف على أسباب، فلذلك كل شيء سوى الله فهو ممكن الوجود. ليش قلنا ممكن الوجود؟ لأن وجوده متوقف على سبب. أما الله وجوده واجب لا يتوقف على شيء، فالله سبحانه وتعالى أوجد الموجودات وجعلها مترتبة على أسبابها، فهو الغني ومن سواه فقير، وهو صمد ومن سواه ليس بصمد بل محتاج. وقوله المستحق لجميع المحامد، الله مستحق لجميع المحامد من حيث العلم الخبري، من حيث إيش؟ العلم الخبري. والمستحق لكل عبادة من حيث العمل، فكل عبادة لابد أن تصرفها لله عز وجل. والرحمن الرحيم وصفاني لله تعالى دلاني على اسم ومتضمنان للوصف، والرحمن المفيض لجلائل النعم. الرحمن في واقع الأمر فعلان صيغة مبالغة، والرحيم فعيل صيغة مبالغة. والفرق بينهما الأول وصف ذاتي، الرحمن وصف ذاتي والرحيم وصف فعلي. فالأول لا يحتاج إلى مفعول والثاني يحتاج إلى مفعول.
قال رحمه الله الحمد لله الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم والتبجير ثابت لله تعالى. والحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، ومن العلامة لأنه علامة على موجده.
قوله الحمد لله الوصف الجميل، الوصف بالجميل الاختياري. الحقيقة الحمد لله إذا قلنا على قول المصنف، يعني على قول المصنف الحمد لله، على قول المصنف معناه نحن باختيارنا نثني على الله عز وجل. واضح هذا ولا لا؟ نحن باختيارنا نثني على الله. لكن الحمد لله خبر وليس إنشاء، فليس الحمد لله ليس معنى أحمد الله، لكن هو متضمن لمعنى أحمد الله. المصنف فسره بمعنى التضمن، فسره بمعنى أنا أنشئ باختياري وأقصد تعظيم الله بالثناء عليه. لكن الحمد لله هو خبر في الأصل، أي الله محمود بكل حال، أنت حمدته ولا ما حمدته، مستحق للحمد بكل حال. لكن المؤمن عندما يقول الحمد لله فهو يخبر وفي نفسه الإنشاء أحمد الله، وفي نفسه الإنشاء أحمد الله. ثم قال: الحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. هذا من حيث العرف، إذا قيل فلان حمد فلانا في العرف العملي، ما معنى؟ معنى أنه أثنى عليه لأنه سوى له معروف، من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. الناس يثنون على فلان، والله فلان يحمد على فعاله، ايش سوى لك؟ لا ما سوى لي شيء، بس سوى للناس، فيحمد على جميل الفعل. واما الثناء، الثناء يكون في مقابل شيء رآه المثني. طيب والشكر يكون ثناء في مقابل فعل. إذن عندنا حمد فهذا مطلق، وعندنا الثناء يكون عند رؤية المثني، وعندنا الشكر يكون في مقابل النعم. الحمد لله رب العالمين، ورب بدل عن لله، والجمع بين الله والرب من أحسن ما يكون، وذلك لأن الإنسان عليه أن يستشعر أن الله هو المعبود بحق لكونه رب العالمين، لكونه رب العالمين، ومن سواه لا يمكن أن يكون رب العالمين. فمثلا إذا قال لك النصراني عيسى، تقول له قبل عيسى إيش كان الناس؟ ها انتهى، ما يستطيع يقول عيسى رب العالمين. اليهودي إذا قال عزير، يقول قبل عزير إيش كان الناس؟ ما يقدر يقول شيء. رب العالمين، العالمين بفتح اللام، والعالم جمع، العالم جمع، فكيف جاز جمعه مرة أخرى؟ العالم جمع، ليش نجمع مرة ثانية؟ قالوا جاز جمعه باعتبار أنواعه، فعندنا عالم الإنس، عندنا عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الجمادات، عالم الحيوانات، عالم الدنيا، عالم الآخرة، وغيرها مما لا نعلم. واضح؟ لماذا جاز جمع عالم مع كونه جمعا؟ باعتبار الأنواع. نعم، فهو عالم كذا وعالم كذا وعالم كذا. طيب لو قال قائل: ما وجه تسمية العوالم بعالم؟ هذه مسألة مهمة. قالوا: من العلامة، وهي الدلالة على موجده، الدلالة على موجده، العلامة. لذلك الناس الحين إذا يبون يخصصون الأشياء لأنفسهم ماذا يفعلون؟ يضعون علامات. قديما كانوا يضعون على الدواب شيء اسمه الوسم، صح؟ الحين عندك سيارة تروح تطلع دفتر، ليش؟ عشان اسمك يكون مكتوب على الدفتر. عندك بيت تطلع صك، علامات. فكل موجود من العوالم دليل على وجود الخالق جل وعلا.
قال رحمه الله: وأشهد أي أعلم أن لا إله إلا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء ويوم القيامة. خص بالذكر لأنه لا ملك ظاهر لأحد إلا لله سبحانه وتعالى.
هذا وجه. هناك وجه آخر، ما هو؟ مالك يوم الدين، أعظم يوم هو يوم الدين. فإذا كان الله مالك لأعظم يوم فهو لما سواه أملك، فهذا وجه تخصيصه. نعم.
وأشهد أي أعلم أن محمدا سمي به لكثرة خصاله الحميدة عبده. قال أبو علي الدقاق: ليس شيء أشرف ولا أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية، ورسوله إلى الخلق أجمعين. والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أخص من النبي المبين الموضح بأحكام شرائع الدين من حلال وحرام ومكروه ومباح ومندوب وواجب، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه من النظر إلى ربه بعيني رأسه الشريف والشفاعة العظمى وغيرهما مما لا يحصى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن تمسك بشريعته باتباع الأوامر واجتناب المناهي فهو من الفائزين دنيا وأخرى، صلى الله وسلم عليه. الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء.
قوله وأشهد فسره بأحد مفردات الشهادة القريبة بمعنى أعلم، وإلا فالشهادة متضمنة لمعان عدة: أشهد أعلم، أقر، أستيقن، واضح، لا أتردد، وهكذا. أن محمدا صلى الله عليه وسلم، لماذا سمي بهذا الاسم؟ قال العلماء: لكثرة خصاله الحميدة، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومحمد اسم مفعول من حمد يحمد، من حمد يحمد فهو محمد. قوله عبده هذا وصف من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر المواضع الجمع بين وصف العبودية والرسالة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقلوا عبد الله ورسول. عبد لا يعبد، رسول لا يعصى. شوف، وهذا منصوص في القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا دليل على إيش؟ عبد، صح؟ يوحى إلي، دليل على رسول. فهمنا الجمع بين العبودية والرسالة. والرسول تعريفه كما قال المصنف: إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لو أضاف كلمة أمر بتبليغه الكافرين كان أدق. ليش؟ لأن هذا هو الفارق بين الرسول وبين النبي. فالنبي إنسان يوحى إليه بشرع أو بشرع غيره، ويؤمر بتبليغ المؤمنين المسلمين، هذا الفرق. إذن النبي إنسان أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه الكافرين، فهو يبلغ الكفار. فآدم عليه السلام نبي وليس رسول، ليش؟ لأنه ما في كفار. طيب، ونوح عليه السلام رسول لأن الله أرسله إلى قوم مشركين، ونبي ليش؟ لأن في من أتباعه المؤمنين. فكل رسول نبي، وليس كل نبي يكون رسولا. ثم قال رحمه الله: المبين، هذا من أدق أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وين جاء في القرآن؟ لتبين للناس، ها شوف الآية، لتبين للناس ما نزل إليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من وظائفه البيان، فهو مبين، ويوصف بأنه المبين لأحكام شرائع الدين. ما هي شرائع الدين؟ الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم الشرعي عند جماهير العلماء خمسة أحكام: حلال وحرام، ثم يلي، هم متقابلان حلال وحرام، ثم يلي ذلك المكروه والمباح، المكروه والمندوب، يلي ذلك المكروه والمندوب، وبينهما المباح. صارت الأحكام التكليفية خمسة. هذا الحلال قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، والحرام قد يكون محرما وقد يكون مكروها، وأما المباح فيبقى على الإباحية. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. ليش الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله أتى بهذه العبارة؟ لأن دليل الطالب في الأصل هو مستخلص من منتهى الإرادات. واضح؟ دليل الطالب لنيل المطالب مستخلص في الأصل من منتهى الإرادات، هذا يسمى التضمن. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. كيف فاز بمنتهى الإرادات؟ ما هي منتهى الإرادات؟ أولا منتهى الإرادات عند المؤمنين الصادقين رؤية الله عز وجل، منتهى الإرادات، غاية الغايات أن يروا الله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. قال الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فهو أول الناظرين إليه يوم القيامة وأول الناظرين إليه في الجنة. وهل رأى ربه في الدنيا؟ قال من النظر إلى ربه بعيني رأسه الشريف. يحتمل أن المصنف أراد الدنيا ويحتمل أنه أراد الآخرة. فإن أراد الدنيا فهذا على قول، وإن أراد الآخرة فهذا بالإجماع. والشفاعة العظمى وهي المقام المحمود وغيرهما مما لا يحصى من إيش؟ مما لا يحصى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فخصائصه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة يصعب حصرها. قال فمن تمسك بشريعته، هنا الشرائع جمع شريعة، وشرائع الدين منقسمة إلى ثلاثة أقسام عند العلماء: الفقهيات أو العبادات، والمعاملات، والأخلاقيات أو الأدبيات والسلوكيات. وبعضهم يقسمها إلى قسمين: تعامل مع الخالق فهذه هي العبادات، تعامل مع الخلق هذه هي المعاملات. فمن تمسك بشريعته اللي هو الإسلام باتباع الأوامر واجتناب النواهي فهو من الفائزين، جعل الله وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله صلى الله وسلم عليه: الصلاة من الله الرحمة من الملائكة، الاستغفار من غيره، والتضرع والدعاء. وقال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: كلما ذكر اسمه جماعة منهم ابن بطة من الحنابلة، وشيخنا البلباني والحليمي من الشافعية، واللفظي من المالكية، والطحاوي من الحنفية، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله تعالى إلى يوم الدين، وعلى آل كل من جميع الأنبياء والمرسلين وصحبه. نقل الخطيب عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. وهذا مذهب أهل الحديث، نقله عنه البخاري وغيره أجمعين، تأكيد للآل والصحب لإفادة الإحاطة والشمول. وبعد، كيف يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، أي من كلام إلى كلام آخر، استحبابا بالخطب والمكاتبات؟ فهذا إشارة إلى ما استحضره في ذهني أقامه مقام الملفوظ المقروء الموجود بالعيان، سواء كانت الخطبة قبل التأليف أو بعده، بناء على أن مسمى الكتاب الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني. مختصر، أي كتاب مختصر اللفظ تام المعنى. في الفقه وهو لغة الفهم، وعرفا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. على المذهب الأحمدي المرضي، مذهبي بفتح الميم هو الطريق، يقال ذهب مذهبا حقا وذهابا وذهوبا، وجمعه مذاهب. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني والصديق الثاني رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه، وجمعنا به في دار كرامته. آمين. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام جمع حكم، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أحسن بيان لم أذكر فيه، أي في هذا المختصر، إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان من أئمة المذهب، منهم العلامة القاضي علاء الدين علي المرداوي، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح من أئمة المذهب والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل لا غيره أن ينفع به كل من اشتغل به، والله أسأل أن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين.
آمين. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعليق على هذه الفقرات. جميل. نعم. قوله رحمه الله: الصلاة من الله الرحمة. هذا من لوازم الصلاة، وليس هو معنى الصلاة. إذن ما معنى الصلاة من الله؟ معنى الصلاة من الله الثناء على العبد في الملأ الأعلى. لما نقول اللهم صلي على محمد، أي اللهم اثني عليه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني اثني عليهم بما يجعلهم يكونون خيرين. لكن لازم هذه الصلاة الرحمة. طيب، ومن الملائكة؟ الملائكة لما يصلون على النبي ويصلون على المؤمنين، معناه أنهم يستغفرون أو يدعون. يجوز أن تفسر صلاة الملائكة بمعنى الدعاء وبمعنى الاستغفار. ومن غيرهم، طيب احنا لما نصلي نقول اللهم صل على محمد، يعني نتضرع وندعو أن الله جل وعلا يقبل دعاءنا فيثني على نبينا في الملأ الأعلى. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة كلما ذكر أو لا؟ قال: بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر جمع من أهل العلم، منهم ابن بطة من كبار علماء الحنابلة، والبلباني من الحنابلة، هنا مضبوط، والحليمي، الصواب الحليمي بفتح الحاء، الحليمي بكسر اللام، فتح الحاء وكسر اللام، الحليمي وبدون تشديد الياء، والحليمي من الشافعية، واللخمي من المالكية، والطحاوي من الحنفية. هؤلاء قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر. والقول الآخر أنه لو صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الذي ذكر مرة واحدة، ثم إذا ذكر لم يصلي، لا يجب عليه، وإنما يندب، وهذا أرفق بالناس. وأضعف الأقوال قول من قال لا تجب الصلاة إلا في الصلاة اللي هي في التشهد الثاني. واضح؟ هذا إيش؟ هذا أضعف الأقوال، معناها خارج الصلاة ما في صلاة واجبة، وهذا غير صحيح. إذن نقول أوسط الأقوال أعدلها. ثم قال: وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلون إذا ذكروا لا يخلو أن يذكروا على صورتين: أن يذكروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلى عليهم ويسلم عليهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا نقول: هذا دين موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. واضح؟ الصورة الثانية أن يذكر الأنبياء السابقون غير مقرونين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليهم اقتداء بكتاب الله وبما أخبر الله. سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، ولم يقل وصلاة عليهم. واضح؟ يعني أي نبي يذكر ماذا تقول؟ قال موسى عليه السلام، قال عيسى عليه السلام، قال يحيى عليه السلام، قال آدم عليه السلام. واضح؟ وأما الصحابة يترضى عنهم رضي الله عنهم، والعلماء يترحم عليهم، فتقول قال الشيخ عبد القادر التغلبي رحمه الله مثلا، قال الإمام أحمد رحمه الله. هل يجوز الاختلاف؟ يجوز، لكن ليس تخصيصا. يجوز أنك تترحم على الصحابي وتترضى عن العالم، لكن لا تجعل نفسك لازما بذلك أو ترى ذلك لازما عليك. قال وعلى آل كل. ما معنى الآل؟ لما أنت تقول في التحيات اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ايش تقصد بآل محمد وآل إبراهيم؟ أتباع. أحسنت. إذن معنى وعلى آل كل أي وعلى أتباع كل، ما تقصد أبو إبراهيم، لأن أبو إبراهيم ما هو مسلم. قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ما تقصد بآل النبي أبو لهب؟ واضح؟ إذن ما معنى آل النبي؟ أتباعه، بخلاف أهل البيت. أهل البيت رحمة الله عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت مقصود به هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته الأقربون المتبعين له. واضح؟ فرق بين الآل والأهل. طيب، وقوله وصحبه، إذا قلنا الآل معناه الأتباع، طيب الصحب من الأتباع؟ فهذا من باب عطف الخاص على العام. من باب إيش؟ عطف الخاص على العام. ثم ذكر في تعريف الصحابي من هو، قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه العظيم أصول السنة التي رواها الإمام عبدوس بن مالك العطار، قال الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مسلما ثم مات، هذا هو الصحابي. وهذا مذهب عامة أهل الحديث كما نقله الحافظ ابن حجر في أول كتابته، في أول كتابه إيش؟ الإصابة في تمييز الصحابة. واضح؟ في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. قوله أجمعين تأكيد للآل والصحب لإفادة الإحاطة والشرط. قال وبعد، كلمة بعد يؤتى به للانتقال من أسلوب إلى آخر كما هو معروف في كلام العرب. ثم قال فهذا، يعني إشارة إلى ما استحضره صاحب الدليل الطالب في ذهنه أو ما كان مكتوبا ثم بدأ يكتب المقدمة. يقول مختصر، أي كتاب مختصر اللفظ تام المعنى في الفقه. والفقه لغة الفهم، وعرفا عرف من؟ عرف الناس؟ لا. في عادات الناس؟ لا. عرفا يعني في عرف الفقهاء، في عرف العلماء. من هو؟ ما هو الفقه عند العلماء؟ الفقه عند العلماء معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. تقسيم الدين إلى أصول وفروع فيه نظر، لكن من باب التقريب ومن باب التعليم فهذا لا بأس به. فالمقصود بالأصول العقائد، المقصود بالفروع ما ليس من العقائد، ما ليس من العقائد. يقول بالفعل أو بالقوة القريبة. ما هو الفقه؟ هو أن تقدر فعليا على الاستنباط على الفهم، أو بالقوة القريبة على الفهم. طيب من هو الفقيه؟ من عرف جملة غالبة من الفقه يسمى فقيها. لكن لا بد أن ننتبه أن الفقيه حقا هو من حفظ القرآن والسنة من حيث الغالب وفهم الاستنباط. يعني مثلا لو واحد جاي قال أنا حفظت الحمد لله رب العالمين أنا فقيه، يقول لا ما أنت فقيه، حتى تحفظ غالب القرآن وغالب السنة. قال حفظت غالب القرآن وغالب السنة، يقول لا ما أنت فقيه، حتى تفهم وجه الدلالة. الحمد لله ما معنى اللام في كلمة لله؟ للاستحقاق، للملك، للتخصيص. إذا فهمت هذه المعاني بعدين تصير إيش؟ يمكن نسميك فقيه. قال على المذهب الأحمد، الأحمد وصف المقصود به الإمام أحمد أي المرضي، مذهب يقول بفتح الميم، المذهب بفتح الميم اسم للظرف، اسم للظرف المكاني أو الزماني من ذهب يذهب مذهبا، وهو مصدر. إذن مصدرا مذهب مصدر، من ذهب يذهب، وهو اسم مكان واسم زمان، فهذا شيء واحد يطلق على هذه المعاني الثلاث. قال الإمام أحمد، هو أبو عبد الله محمد ابن حنبل الشيباني الإمام المعروف، قال بالغت في إيضاح رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام. ما معنى الأحكام؟ قال جمع حكم، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. يعني مثلا العقيدة ما يصير تقول هذا حكم، أي نعم يجب اعتقاده لكن ليس حكم. ما هو الحكم عندهم؟ الحكم عندهم ما يتعلق بالفعل والترك، تصلي تاما أو قصرا، تصلي قائما أو قاعدة، هذا الحكم عندهم. ومعنى الاقتضاء والتخير والوضع هذا موجود في كتب الأصول. قال أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. من هم أهل التصحيح والعرفان في مذهب الإمام أحمد رحمه؟ كثر، من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، من أشهرهم العلامة المرداوي صاحب كتاب الإنصاف وابن مفلح، ومن آخرهم هنا قال منهم العلامة علاء الدين المرداوي وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح، يعني اختار المذهب الذي عليه العمل، من أئمة المذهب والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. الملتقى إن شاء الله الثلاثاء القادم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.